السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو الكتاب الخامس في التعداد العام لكتب البرنامج. وقد انتهى بنا القول إلى قوله رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. نعم،
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين، وجيء بالنفي المتضمن للنهي وزيادة تأكيد مبالغة في التحريم تحقيقا لمقام التوحيد.
نعم، أحسن الله إليكم. في الصحيح عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تقول السلام على الله، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن القول المذكور، والنهي للتحريم، وعلله بقوله: فإن الله هو السلام، أي السالم من كل نقص الموصوف بصفات الكمال.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله.
يا أخونا، في الدرس هنا ولا هناك؟
الخامسة قوله رحمه الله: الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، أي قوله: التحيات لله والصلوات والطيبات، كما في تمام الحديث.
نعم، صلى الله عليكم. باب قول الله قول اللهم اغفر لي إن شئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت،
صلى الله عليه وسلم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، والنهي للتحريم، وإنما نهي عنه لما يوهمه من نقص في الخالق ونقص في المخلوق. فأما ما يوهمه من نقص الخالق فهو الإيهام بأن وقوع الفعل منه عز وجل كان على وجه الإكراه له، ولذلك قال: فإن الله لا مكره له، فهو يفعل ما يشاء ولا وجه لتقييد الداعي دعاءه بقوله إن شئت. وأما ما يوهمه من نقص المخلوق فلما يشعره دعاؤه به من فتور عزيمته وضعف رغبته، ولذلك قال: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فلما في هذا الدعاء من الإيهام المتعلق بحق الله وحق المخلوق نهي عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. باب لا يقول عبدي وأمتي.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي لما في ذلك من إيهام المشاركة في الربوبية، فنهي عنه تأدبا مع الله وحماية لجناب التوحيد،
صلى الله عليكم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، هو النهي للتحريم كما وضع له في الشرع، لكن حكي الإجماع أنه للكراهة. وفيه نظر، بل هو مذهب الجمهور كما ذكره أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد وأبو الفضل بن حجر في فتح الباري، وهو الصحيح لقوله تعالى: والصالحين من عبادكم، أي رقيقكم الذين تملكون. فما لم يلاحظ معنى العبودية فالأصل فيه الجواز، وإن لوحظ المعنى تعين الحمل على التحريم حفظا لجناب التوحيد. ولم يترجم المصنف رحمه الله تعالى على صدر الحديث، فلم يقل باب لا يقول أطعم ربك وضئ ربك، ولا يقول عبدي وأمتي، وإنما اقتصر في الترجمة على آخره مع مردهما إلى أصل واحد. واضح الكلام هذا؟ واضح ولا لا؟ طيب لماذا؟ ليش الشيخ محمد ما ترجم بصدر الحديث، فقط اقتصر على ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي؟ شوف على الكتاب يا أخي، يا أخي أحسنت، لقلة استعمال الأول فترجم بالأشهر، لقلة استعمال الأول فترجم بالأشهر. نعم
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك.
قوله رحمه الله: الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، والذي في الحديث هو الثاني دون الأول، لكن علة النهي موجودة فيه، فنص عليه المصنف رحمه الله تعالى في المسائل. نعم
صلى الله عليكم. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. باب لا يرد من سأل بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله، وصرح به لأن النفي في قوله لا يرد من سأل بالله يقتضي النهي وزيادة كما تقدم، وإنما نهي عنه إعظاما لله وإجلالا له أن يسأل به في شيء ثم لا يجاب السائل إلى مطلوبه. وعدل المصنف عن النهي إلى النفي لأنه ليس منطوق الحديث الذي استدل به بل مفهومه،
صلى الله عليكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما لم تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعذوه. الحديث رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سأل بالله فأعطوه، فأمر بإعطائه، ومفهومه النهي عن رده كما ترجم به المصنف، والأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط: الأول أن يعلم صدق السائل ويكفي غلبة الظن، والثاني أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين. والرابع قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه. والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه. فمتى وجدت هذه الشروط مجتمعة وجب الإعطاء وحرم الرد لمن سأل بالله. نعم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، وصرح بحكمه بصيغة النفي المتضمنة النهي وزيادة، فقال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وإنما نهي عنه إجلالا وإكراما لوجه الله، أن يسأل بوجهه الكريم ما هو حقير من أعراض الدنيا، ما لم يرد به غاية المطالب وهي الجنة، وما أوصل إليها من أعمال الآخرة تابع لها في الحكم، وعدل عن النهي إلى النفي متابعة لللفظ الوارد.
أحسن الله إليكم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في الحديث تاما إذ قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والنفي يتضمن النهي وزيادة كما تقدم، وهو مفيد التحريم ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا ملعون من سأل بوجه الله، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. فاللعن يدل على التحريم، بل يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ومعنى من سأل بوجه الله أي شيئا من حوائج الدنيا، فإن السؤال إذا أطلق لم يرد به إلا هي. وابتغاء الجمع بين هذا الحديث وبين سؤال جماعة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله عن أمور دينهم ولم ينكر عليهم، كقول معاوية بن حيدة رضي الله عنه إني أسألك بوجه الله بما بعثك ربك إلينا، رواه النسائي بإسناد حسن. وبوب عليه من سأل بوجه الله عز وجل. والأمور الدينية هي الأسباب الموصلة إلى الجنة، فإذا أذن في السؤال بوجه الله في الوسيلة الموصلة اقتضى ذلك الإذن في المقصد المراد الوصول إليه. واضح الكلام؟ الآن عندنا حديث لا أسأل بوجه الله إلا الجنة حديث ضعيف. عندنا حديث أبي موسى الأشعري ملعون سأل بوجه الله، وعندنا حديث معاوية وغيره كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله، كما قال معاوية أسألك بوجه الله بما بعثك الله إلينا، فكيف نجمع بينهم؟ ما الجواب؟ يقول الأخ إذا كان سؤال الله بوجهه في أمور الدنيا فلا يجوز، وسؤال الله في أمور الدين بوجه الله في أمور الدين يجوز. نعم صحيح كلامه، من أين استفدنا هذا؟ لو قال القائل حديث ملعون من سأل بوجه الله عام كل سؤال، ما الجواب؟ ها أبو هاجر؟ لا، ما خصص حديث النسائي، خصص الخطاب الشرعي. السؤال إذا أطلق إنما يراد به في حوائج الدنيا، الأصل في الخطاب الشرعي إذا أطلق السؤال المراد به حوائج الدنيا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه في حديث عمر، سألكم ماذا؟ حوائج الدنيا. فيكون حديث ملعون من سأل بوجه الله أي في حوائج الدنيا، ويصير حديث معاوية وغيره أسألك بوجه الله بما بعثك الله إلينا في أمور إيش؟ الدين. طيب إذا كان أمور الدين يجوز السؤال فيها بوجه الله، الجنة يجوز أم لا؟ لماذا؟ لأنه إذا جاز في الوسيلة جاز في الغاية الموصلة إليها، وبهذا صار هذا المعنى متقررا في التوحيد أم لا؟ صار متقرر وهو متقرر، ولا الباب نلغيه الحديث ضعيف؟ متقرر أم غير متقرر؟ تقرر، لأنك سترجع إلى من قالوا هذا الحديث ضعيف ولم يثبت شيء في النهي عن سؤال بوجه الله، بل ثبت عن معاوية ذلك ثم استدل به. الذي ثبت عن معاوية هو في أمر ديني، هو الذي يصدق هذا الحديث ما يخالفه، والذي نهي عنه إذا كان في أمر دنيوي. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه. باب ما جاء في اللو.
مقصود الترجمة بيان حكم قول لو الداخلة على جملة، وأداة التعريف أل فيها لا تفيد تعريفا، لأن المراد هنا اللفظ، أي باب ما جاء في هذا اللفظ لو، وليس مراده بيان جميع أحكامه، بل أراد المصنف شيئا واحدا هو حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات. والمفيد لهذا الأدلة التي ساقها، فهمتم الكلام هذا؟ الشيخ يريد أن يبين كل أحكام لو هنا ولا حكم واحد؟ حكم واحد، ولذلك الذين يأتون يدخلون كل أحكام لو في هذا الباب استنباطا منه ليس هو فيه، وإنما إذا أراد الإنسان أن يذكر التبع تتميما للمسألة فنعم. نعم.
صلى الله عليكم. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يقولون لو كان لنا، وهذا قول بعض المنافقين يوم أحد معارضة منهم للقدر، فرد الله عليهم مبطلا مقالتهم فقال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لو أطاعونا ما قتلوا، وهو من قول المنافقين أيضا يوم أحد عارضوا به القدر، ورد الله عليهم مبطلا مقالتهم فقال: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فمعارضة القدر بلو كما في هاتين الآيتين من مقالات المنافقين، ومقالات المنافقين من جملة المحرم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، والنهي للتحريم لما في قولها من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات وملامة القدر والاعتراض عليه، فينفتح بذلك باب الشيطان من التسخط والجزع وعدم التسليم بأقدار الله. وقول لو على وجه التندم والأسى على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع: أولها أن يقولها متندما معارضا لحكم الشرع، كما في قوله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو أطاعونا في عدم الخروج. وثانيها أن يقولها متندما معارضا للحكم القدري، كما في قوله لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وثالثها أن يقولها متندما لا معارضا للحكم الشرعي ولا القدري، وإنما يقولها تسخطا وجزعا. وهذه الأنواع كلها محرمة تنافي كمال التوحيد، وقد تترقى الحال بصاحبها في بعض صورها فيقع في الشرك لموافقته حال المنافقين.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قوله لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. باب النهي عن سب الريح.
مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح أي شتمها، ومنه اللعن لأنها مأمورة لا اختيار لها، فنهي عن سبها لدلالته على سب آمرها وهو الله، فهو كسب الدهر، فالريح فرد من أفراد تقلباته، والنهي للتحريم لما في ذلك من تنقص الله وعدم إجلاله والتسخط من قضائه.
نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي، واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف من كلام أبي، لكن له شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة رواه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تسبوا الريح، فالنهي للتحريم.
نعم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح.
كفرجليك يا أخي.
الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية.
مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، وأجمع ما قيل في بيان معناه قول ابن القيم في زاد المعاد الذي نقله المصنف هنا، إذ قال: وهو ظن غير ما يليق بالله. انتهى كلامه. فظن الجاهلية هو ظن العبد بربه ما لا يليق. وتقدم أن الجاهلية اسم لحال العرب قبل الإسلام، وكل ما أضيف إليها فهو محرم، وهذا الظن ينافي التوحيد إما أصله أو كماله، فقد يكون كفرا كمن يظن أن لله ولدا، وقد يكون دون ذلك كمن يظن أن من أسماء الله شيئا لم يسمي الله به نفسه، كالموجود والمقصود والمطلوب.
نعم.
صلى الله عليكم. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين. فالدليل الأول قوله تعالى يظنون بالله غير الحق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وتلكم الدلالة مركبة من ثلاثة أشياء: أحدها أن هذا الظن غير الحق فهو ظن باطل، وثانيها أنه ظن الجاهلية وكل مضاف إلى الجاهلية حرام، وثالثها أن هذا ظن المنافقين وكل قول أو فعل من شعارهم فهو من المحرمات. والدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عليهم دائرة السوء، أي دائرة العذاب. وتلكم الدلالة مركبة من ثلاثة أشياء: أحدها تسمية ظنهم ظن السوء، وثانيها أن عليهم دائرة السوء، وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين، وكل شيء أضيف إليهم من قول أو فعل فهو محرم. فقد ذكر المصنف رحمه الله كلام ابن القيم في زاد المعاد في تفسير الآية الأولى، وفي ضمنه تفسير الآية الثانية، وكله من ظن السوء في حكم الله القدري، ويلحق به لاشتراكهما في كونهما حكما لله حكم الله الشرعي. فمن ظن السوء في حكم الله الشرعي فهو كمن ظن السوء في حكم الله القدري الذي جاءت به الآيات. وأكثر ظن السوء عند المنافقين الأولين في الحكم القدري، وأكثر ظن السوء عند المنافقين المتأخرين هو في حكم الله الشرعي. نعم.
صلى الله عليكم.
الأخ أحمد موجود المؤذن؟ شغال الخارجي؟
جزاك الله خير. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في منكر القدر.
مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، والقدر شرعا هو علم الله بالكائنات وكتابتها ومشيئته وخلقه إياها، الكائنات يعني إيش؟ الوقائع، ما هي مختصة فقط بالأحياء. وإنكار القدر من ظن الجاهلية الذي سبق، وأل هنا في قوله القدر للاستغراق، أي القدر كله، فهو مراد الترجمة. أما إنكار تفاصيله فليست مرادة بها.
نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: والذي نفس ابن عمر بيده. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل من الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، فهو أحد أصوله، ومن أنكر ركنا من أركان الإيمان كفر، فمن أنكر القدر كفر. والآخر في قول ابن عمر: ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، فعلق قبول عمله على كونه مؤمنا بالقدر، فإن لم يؤمن لم يقبل الله سبحانه وتعالى عمله كله، ومن رد عمله كله فهو الكافر. فدل هذا على أن إنكار القدر كفر لكونه موجبا لرد العمل كله. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. أما رواية أحمد في مسنده وهي: إن أول ما خلق الله تعالى القلم الحديث، فإسنادها ضعيف. وكذلك رواية ابن وهب في كتابه القدر إسنادها ضعيف. ودلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله: من مات على غير هذا فليس مني، أي إيش فليس مني، فأنا بريء منه وهو بريء مني، وإنما يبرأ صلى الله عليه وسلم من إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من الكفار. طيب وغيره سم لا في غير هالمسألة هذه بشكل عام النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ ممن ما الجواب ما ياخذ ها من المشركين. طيب سم ومن الذي يبرأ الله منه ها سم بهاجر ايش سمع ايش يكفر طيب اقرا عليكم هذا الحديث حتى تستنبطون عندكم في باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لا الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وثرا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. من فعل هذه الأفعال كافر؟ ها ليس بكافر اتفاقا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إذا برأ من شيء إذا تبرأ من شيء غير إذا تبرأ الله سبحانه وتعالى، هذا من أسرار التصرف في الألفاظ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبرأ من الكبائر، فدل هذا على كون إنكار القدر كبيرة من كبائر الذنوب. وثانيها في قوله في الرواية الأخرى: أحرقه الله بالنار، فإن الإحراق بالنار إنما يكون جزاء على فعل المحرمات. وثالثها في قوله: إنك لن تجد طعم الإيمان، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فوجدان طعم الإيمان معلق بالإيمان بالقدر. وفيه يقول إبراهيم الحربي الحافظ رحمه الله: من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه والحديث الثالث والدليل الثالث هو حديث عبادة بن الصامت الذي عند ابن وهب فإنه أصل مستقل ودلالته كما تقدم في الوعيد بإحراق الله له بالنار والوعيد لا يكون إلا على كبيرة واضح؟ واضح؟ احنا أدخلنا ثاني المفروض ذاك اثنين وهذا تفردونها عنها منين استفدنا الوعيد هنا من قوله صلى الله عليه وسلم أحرقه الله بالنار هذا يدل على إيش على أنه كبيرة فقط يدل على كبيرة ولا يدل على شيء آخر
صلى الله عليه وسلم يدل على كبيرة إذا أنكر بعض أفراد القدر ما إذا أنكر القدر وأصل القدر فإنه
لا هذا كفر. التفصيل هذا خارجي لكن الحديث أحرقه الله بالنار وكل ما توعد عليه بالنار فيكون كبير. فهذا يدل الحديث على أنه كبيرة نعم ويدل على شيء آخر أعظم كيف منين جبت هذه كلية ها يا أحمد ها من أين لا من أحرقه الله بالنار حنا نتكلم نقول الوعيد بها لا يكون إلا على كبيرة وعذاب الحريق في القرآن جزاء الكافرين ففيه إشارة إلى كفره في الخطاب القرآني جعل هذا التركيب عذاب الحريق للكافرين خاصة أما عذاب النار هذا يقع لعصاة المؤمنين الوعيد به وللكافرين أيضا لاحظتم الفرق عذاب النار قد يتوعد به من فعل كبيرة مثل من قتل نفسا فجزاؤه جهنم لكن عذاب الحريق موضوع في الخطاب الشرعي في القرآن للدلالة على جزاء الكافرين فقط لماذا؟ لماذا؟ كلمة الحريق وش فيها من الدلالة في العذاب؟ فيه لزوم الجزاء له ولزوم الجزاء له بحيث لا ينفصل عنه هذا فقط للكافرين أما الموحد العاصي يدخل ويخرج من النار ودلالات التركيب مثل ما قلت لكم من قبل وقبل قليل مر علينا الفرق بين براءة الله وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم والدليل الرابع حديث ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها وهم من هم أهل النار الذين هم أهلها الكفرة فمنكر القدر كافر نعم
أحسن الله إليكم فيه مسائل الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر الثانية بيان كيفية الإيمان
قوله رحمه الله الثانية بيان كيفية الإيمان، أي بأن تعلم أن أصابك لم يكن لأخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوا بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
نعم.
صلى الله إليكم. باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، وليس المراد ذواتهم بل فعلهم وهو التصوير، لأنه من الوسائل المفضية إلى الشرك. وإنما لاحظ المصنف الفاعل فترجم به فقال ما جاء في المصورين دون الفعل، فلم يقل ما جاء في التصوير، اتباعا للأحاديث الواردة.
نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم، فإن هذا التركيب موضوع لهذا المعنى في القرآن والسنة كما تقدم غير مرة. والآخر في قوله فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، تبكيتا لهم وإظهارا لعجزهم. وكلا الوجهين دال على التحريم لوصفه في الأول بالظلم، وإنما يوصف به على محرم. ومجيئه على بناء ومن أظلم يدل على كونه كفرا، فإن تصرف هذا التركيب في القرآن دال على ذلك، ويكون كفرا إذا قصد مضاهاة خلق الله بتشبيه ما صنعه هو بما خلقه الله عز وجل، ثم وصفه في الوجه الثاني، ثم تحقيره في الوجه الثاني، وتقريعه وتبكيته إذ قيل له فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، دال على ذمهم، وإنما يذم على محرم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله الذين يضاهئون بخلق الله. والمضاهاة هي المشابهة، وقولهم أشد الناس عذابا يدل على أن فعلهم محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كل مصور في النار، ثم فسر عذابه بقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والوعيد بالنار إنما يكون على كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن عباس أيضا مرفوعا: من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فإن الله يكلفه تعذيبا لإظهار عجزه. وترتيب هذا العذاب دال على أن فعله محرم بل من كبائر الذنوب. والحديث الخامس حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، فالأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة. وهذه الأحاديث دالة على أن المصور له حالان: الأول الكفر عيادا بالله إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله وتشبيه صنعه القاصر بخلق الله الكامل، والآخر الفسق إذا خلا من القصد المذكور، لأن التصوير من كبائر الذنوب. وهذه الأحاديث عامة في جميع أنواع التصوير، فمن قيد شيئا منها يحتاج إلى دليل دال على التخصيص ولا دليل، وهي عامة أيضا في ذوات الأرواح وغيرها. لكن في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا أنه قال: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح له، وهو قول صحابي لا يعلم له مخالف. فعرف أن هذه الأحاديث العامة مخصوصة بذوات الأرواح. ومن القواعد المحتاج إليها في فهم هذا الباب أن ما حرم لكونه ذريعة جاز للحاجة، اختاره جماعة من المحققين، منهم ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله بن القيم. واضح المسألة؟ الحين التصوير صار ما يستنكر، والأحاديث من شدتها ما تسمعون في وصفها، ولكن القاعدة الأخيرة إذا احتيج له فإنما حرم للدريعة، أي لا لذاته، يجوز عند الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. واضح وش قدرها ولا مو بواضح؟ واضح ولا لا؟ كيف؟ كيف الحاجة؟ مثلا واحد يشرح لي الحاجة. لا أرفع صوتك عشان يسمعون. أحسن. يقول الأخ: مثل ما احتيج إليه في بطاقات الهوية المدنية أو الجوازات أو نحو ذلك، فهذا شيء يحتاج إليه يقدر بقدره، ولذلك القدر اللازم منه هو تصوير الوجه، فهو الذي جرى به العمل عند المؤمن والكافر، فالزيادة عن ذلك زائدة عن قدر الحاجة. وما لم يكن بمنزلة الحاجة فإنه باق على التحريم. مثل إيش؟ تصوير الفوتوغرافي على المجلات، الذي يضع صورته على المجلات هذا لا حاجة له، والشر بأمر التصوير عظم، حتى صار من الأشياء التي يستهين بها الناس، وصار المنكر لها مستغرب. لكن نحن نقول مع الحاجة فالأمر واسع، أما بلا حاجة فإنه باق على كون كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يهولنك استساغة الناس للمحرمات، فإن الأمر يحدث شيئا فشيئا حتى يعظم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبل ثيابه ولم تكسر آنيته، ثم حدث في من كان بعده أمور لم تكن في زمنه، فلا يزال الأمر يتزايد، فما كان للحاجة جاز، وما لم يكن للحاجة فإنه باق على المنع. وتسويغ هذا تحت دعوى حاجة العصر هذه لا دليل عليها، هذه لا نعلم لها دليل في الكتاب والسنة، بل صور المعظمين نشرها بلا حاجة يورث شرا. نعم.
فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثانية التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
قوله رحمه الله: السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، أي بتغطيتها، فإن الطمس هو التغطية، ويكفي في ذلك الوجه، كما صح عن ابن عباس قال: إنما الصورة الرأس، فإذا طمس الرأس كان ذلك كافيا في إزالة حكم التحريم، وإنما يكون الطمس كما ذكرنا بالتغطية، فوضع الخط وما في معناه على الرقبة ليس طمسا. نعم.
صلى الله عليكم. باب ما جاء في كثرة الحلف.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف، وهو القسم بالله عز وجل.
نعم. صلى الله عليكم. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ستة أدلة لتحقيق مقصود الترجمة. فالدليل الأول قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، ودلالته على المقصود في الأمر بحفظ يمين، والأمر للإيجاب، ومن جملة الحفظ عدم الإكثار من الحلف. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ممحقة للكسب، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحلف المروج للسلعة يوجب ذهاب بركة الكسب، وكل ما أوجب ذهاب البركة فإنه محرم. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بسند صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له لا ينفك عنها في تجارته. والوعيد الشديد المذكور في صدر الحديث دال على كون فعله محرما، بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث متفق عليه. أين دلالته؟ ارفع صوتك. طيب وش دخلها بالترجمة؟ الترجمة في باب ما جاء في كثرة الحلف، ما لا دخل في الشهادة. ايش الشهادة تكون بالحلف؟ لا، ما الشهادة ما تكون بالحلف، الشهادة غير اليمين. أليست الحقوق تثبت بالشهادة أو باليمين؟ فما ذكره بعض الشراح من هذا المعنى الذي ذكرته هذا معنى إنسان ما قرأ كتاب القضاء. ارفع صوتك. طيب لا خلق إبراهيم نبي من الحديث أحسن هذا وجه وغيره هذا محمد إيش كيف طيب هو الآن في كثرة الحلف وش دخل الندر إيه هذا ندر لكن ما دخل الندر بالحلف ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أحدها مدح القرون المفضلة الثلاثة المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله وثانيها في قوله ينذرون ولا يفون لأنه مما يدخل في المعنى العام للنذر وهو الدين كله فإن النذر يطلق على إرادة الوفاء بما التزم الإنسان به من الدين ومن جملة ذلك حفظ يمينه من كثرة الحلف والثالث في قوله ينذرون ولا يوفون أيضا لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا هذا الحديث لا أعلم أحد من شراح الحديث التوحيد بين دلالته فهم ربطوه بالحديث الذي بعده والشيخ جعله منفصل والدليل الخامس حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم الحديث أخرجه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وهذا وصف أريد به الذم لأنه في مقابلة الموصوفين بالخيرية وهم القرون الثلاثة الأولى والدليل السادس قول إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار أخرجه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد فالعهد هو اليمين والحلف وضربهم عليها تعويدا لهم على الامتناع عن كثرة الحلف بالله نعم
صلى الله عليكم فيه مسائل الأولى الوصية بحفظ الأيمان الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد أحسن الله إليكم باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه
مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم والذمة هي العهد
وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم على المهاجرين، فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين، فالدليل الأول قول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والأمر للإيجاب، وأعظم عهد يفي به الإنسان هو العهد الذي إذا أعطاه على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه، الحديث بطوله في صحيح مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فنهاه أن يؤتي بذمة الله وذمة نبيه العهد، والنهي عن إعطاء ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم في معاهدات الكفار خشية عدم الوفاء بها المؤذن بقلة تعظيم الله، وهو قادح في التوحيد دال على كون ذلك للتحريم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطأ، الثالثة قوله أغزوا بسم الله في سبيل الله، الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا.
وبهذا انتهى بيان هذه الجملة من أبواب كتاب التوحيد شرحا يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك يسرا في علم وعلما في يسر، وبالله التوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو الكتاب الخامس في التعداد العام لكتب البرنامج. وقد انتهى بنا القول إلى قوله رحمه الله
باب لا يقال السلام على الله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين، وجيء بالنفي المتضمن للنهي وزيادة تأكيد مبالغة في التحريم تحقيقا لمقام التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. في الصحيح عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقول السلام على الله، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن القول المذكور، والنهي للتحريم، وعلله بقوله فإن الله هو السلام، أي السالم من كل نقص الموصوف بصفات الكمال.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله.
يا أخونا الدرس هنا ولا هناك؟
الخامسة قوله رحمه الله: الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، أي قوله التحيات لله والصلوات والطيبات كما في تمام الحديث.
نعم. صلى الله عليكم. باب قول الله قول اللهم اغفر لي إن شئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت،
صلى الله عليه وسلم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، والنهي للتحريم، وإنما نهي عنه
لما يوهمه من نقص في الخالق؟ ونقص في المخلوق. فأما ما يوهمه من نقص الخالق فهو الإيهام بأن وقوع الفعل منه عز وجل كان على وجه الإكراه له، ولذلك قال: فإن الله لا مكره له، فهو يفعل ما يشاء ولا وجه لتقييد الداعي دعاءه بقوله إن شئت. وأما ما يوهمه من نقص المخلوق فلما يشعره دعاؤه به من فتور عزيمته وضعف رغبته، ولذلك قال: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فلما في هذا الدعاء من الإيهام المتعلق بحق الله وحق المخلوق نهي عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. في مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. باب لا يقول عبدي وأمتي.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي لما في ذلك من إيهام المشاركة في الربوبية، فنهي عنه تأدبا مع الله وحماية لجناب التوحيد،
صلى الله عليكم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم عبدي وأمتي هو النهي للتحريم كما وضع له في الشرع، لكن حكي الإجماع أنه للكراهة، وفيه نظر، بل هو مذهب الجمهور كما ذكره أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد وأبو الفضل بن حجر في فتح الباري، وهو الصحيح لقوله تعالى: والصالحين من عبادكم، أي رقيقكم الذين تملكون. فما لم يلاحظ معنى العبودية فالأصل فيه الجواز، وإن لوحظ المعنى تعين الحمل على التحريم حفظا لجناب التوحيد. ولم يترجم المصنف رحمه الله تعالى على صدر الحديث فلم يقل باب لا يقول أطعم ربك وضئ ربك ولا يقول عبدي وأمتي، وإنما اقتصر في الترجمة على آخره مع مردهما إلى أصل واحد. واضح الكلام هذا؟ واضح ولا لا؟ طيب لماذا؟ ليش الشيخ محمد ما ترجم بصدر الحديث، فقط اقتصر على ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي؟ ارفع الكتاب يا أخي. ما يا أخي، أحسنت. لقلة استعمال الأول سترجم بالأشهر، لقلة استعمال الأول فترجم بالأشهر. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك.
قوله رحمه الله: الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، والذي في الحديث هو الثاني دون الأول، لكن علة النهي موجودة فيه، فنص عليه المصنف رحمه الله تعالى في المسائل.
صلى الله عليكم. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. باب لا يرد من سأل بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله، وصرح به لأن النفي في قوله لا يرد من سأل بالله يقتضي النهي وزيادة كما تقدم، وإنما نهي عنه إعظاما لله وإجلالا له أن يسأل به في شيء ثم لا يجاب السائل إلى مطلوبه، وعدل المصنف عن النهي إلى النفي لأنه ليس منطوق الحديث الذي استدل به بل مفهومه،
الله عليكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما لم تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعذوه. الحديث رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سأل بالله فأعطوه، فأمر بإعطائه، ومفهومه النهي عن رده كما ترجم به المصنف، والأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط: الأول أن يعلم صدق السائل ويكفي غلبة الظن، والثاني أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين. والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين. والرابع قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه. والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه. فمتى وجدت هذه الشروط مجتمعة وجب الإعطاء وحرم الرد لمن سأل بالله. نعم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، وصرح بحكمه بصيغة النفي المتضمنة النهي وزيادة، فقال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وإنما نهي عنه إجلالا وإكراما لوجه الله، أن يسأل بوجهه الكريم ما هو حقير من أعراض الدنيا، ما لم يرد به غاية المطالب وهي الجنة، وما أوصل إليها من أعمال الآخرة تابع لها في الحكم. وعدل عن النهي إلى النفي متابعة لللفظ الوارد،
أحسن الله إليكم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في الحديث تاما، إذ قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والنفي يتضمن النهي وزيادة كما تقدم، وهو مفيد التحريم، ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. فاللعن يدل على التحريم، بل يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ومعنى من سأل بوجه الله أي شيئا من حوائج الدنيا، فإن السؤال إذا أطلق لم يرد به إلا هي، وابتغاء الجمع بين هذا الحديث وبين سؤال جماعة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله عن أمور دينهم ولم ينكر عليهم، كقول معاوية بن حيدة رضي الله عنه: إني أسألك بوجه الله بما بعثك ربك إلينا، رواه النسائي بإسناد حسن. وبوب عليه: من سأل بوجه الله عز وجل. والأمور الدينية هي الأسباب الموصلة إلى الجنة، فإذا أذن في السؤال بوجه الله في الوسيلة الموصلة اقتضى ذلك الإذن في المقصد المراد الوصول إليه. واضح الكلام؟ الآن عندنا حديث: لا أسأل بوجه الله إلا الجنة، حديث ضعيف. عندنا حديث أبي موسى الأشعري: ملعون سأل بوجه الله. وعندنا حديث معاوية وغيره كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله، كما قال معاوية: أسألك بوجه الله بما بعثك الله إلينا. فكيف نجمع بينهم؟ ما الجواب؟ يقول الأخ: إذا كان سؤال الله بوجهه في أمور الدنيا فلا يجوز، وسؤال الله في أمور الدين بوجه الله في أمور الدين يجوز. نعم، صحيح كلامه. من أين استفدنا هذا؟ لو قال القائل: حديث ملعون بسبب من سأل بوجه الله عام، كل سؤال، ما الجواب؟ ها أبو هاجر؟ لا، ما خصص حديث النسائي، خصص الخطاب الشرعي. السؤال إذا أطلق إنما يراد به في حوائج الدنيا، الأصل في الخطاب الشرعي إذا أطلق السؤال المراد به حوائج الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سألكم بالله فأعطوه، في حديث عمر: سألكم ماذا؟ حوائج الدنيا. فيكون حديث ملعون من سأل بوجه الله أي في حوائج الدنيا، ويصير حديث معاوية وغيره: أسألك بوجه الله بما بعثك الله إلينا، في أمور إيش؟ الدين. طيب، إذا كان أمور الدين يجوز السؤال فيها بوجه الله، الجنة يجوز أم لا؟ لماذا؟ لأنه إذا جاز في الوسيلة جاز في الغاية الموصلة إليها، وبهذا صار هذا المعنى متقررا في التوحيد أم لا؟ صار متقرر ولا متقرر؟ ولا الباب نلغيه، الحديث ضعيف؟ متقرر أم غير متقرر؟ تقرر، لأنك سترجع إلى من قالوا هذا الحديث ضعيف ولم يثبت شيء في النهي عن سؤال بوجه الله، بل ثبت عن معاوية ذلك ثم استدل به. الذي ثبت عن معاوية هو في أمر ديني، هو الذي يصدق هذا الحديث ما يخالفه، والذي نهي عنه إذا كان في أمر دنيوي. نعم،
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه. باب ما جاء في اللو.
مقصود الترجمة بيان حكم قول لو الداخلة على جملة، وأداة التعريف ال فيها لا تفيد تعريفا، لأن المراد هنا اللفظ، أي باب ما جاء في هذا اللفظ لو، وليس مراده بيان جميع أحكامه، بل أراد المصنف شيئا واحدا هو حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات. والمفيد لهذا الأدلة التي ساقها، فهمتم الكلام هذا؟ الشيخ يريد أن يبين كل أحكام لو هنا ولا حكم واحد؟ حكم واحد، ولذلك الذين يأتون يدخلون كل أحكام لو في هذا الباب استنباطا منه ليس هو فيه، وإنما إذا أراد الإنسان أن يذكر التبع تتميما للمسألة فنعم. نعم
صلى الله عليكم. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الآية، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا، وهذا قول بعض المنافقين يوم أحد معارضة منهم للقدر، فرد الله عليهم مبطلا مقالتهم فقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والدليل الثاني قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، وهو من قول المنافقين أيضا يوم أحد عارضوا به القدر، ورد الله عليهم مبطلا مقالتهم فقال قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فمعارضة القدر بلو كما في هاتين الآيتين من مقالات المنافقين، ومقالات المنافقين من جملة المحرم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، والنهي للتحريم، لما في قولها من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات وملامة القدر والاعتراض عليه، فينفتح بذلك باب الشيطان من التسخط والجزع وعدم التسليم بأقدار الله. وقول لو على وجه التندم والأسى على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع: أولها أن يقولها متندما معارضا لحكم الشرع، كما في قوله تعالى: لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو أطاعونا في عدم الخروج. وثانيها أن يقولها متندما معارضا للحكم القدري، كما في قوله: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وثالثها أن يقولها متندما لا معارضا للحكم الشرعي ولا القدري، وإنما يقولها تسخطا وجزعا. وهذه الأنواع كلها محرمة تنافي كمال التوحيد، وقد تترقى الحال بصاحبها في بعض صورها فيقع في الشرك لموافقته حال المنافقين.
نعم. صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قوله لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. باب النهي عن سب الريح.
مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح، أي شتمها، ومنه اللعن، لأنها مأمورة لا اختيار لها، فنهي عن سبها لدلالته على سب آمرها وهو الله، فهو كسب الدهر، فالريح فرد من أفراد تقلباته، والنهي للتحريم لما في ذلك من تنقص الله وعدم إجلاله والتسخط من قضائه.
نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي، واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف من كلام أبي، لكن له شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة رواه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تسبوا الريح، فالنهي للتحريم.
نعم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح.
كفر رجليك يا أخي.
الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية.
مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، وأجمع ما قيل في بيان معناه قول ابن القيم في زاد المعاد الذي نقله المصنف هنا، إذ قال: وهو ظن غير ما يليق بالله. انتهى كلامه. فظن الجاهلية هو ظن العبد بربه ما لا يليق. وتقدم أن الجاهلية اسم لحال العرب قبل الإسلام، وكل ما أضيف إليها فهو محرم، وهذا الظن ينافي التوحيد إما أصله أو كماله، فقد يكون كفرا كمن يظن أن لله ولدا، وقد يكون دون ذلك كمن يظن أن من أسماء الله شيئا لم يسم الله به نفسه، كالموجود والمقصود والمطلوب.
نعم.
صلى الله عليكم. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين. فالدليل الأول قوله تعالى يظنون بالله غير الحق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وتلكم الدلالة مركبة من ثلاثة أشياء. أحدها أن هذا الظن غير الحق فهو ظن باطل، وثانيها أنه ظن الجاهلية، وكل مضاف إلى الجاهلية حرام، وثالثها أن هذا ظن المنافقين، وكل قول أو فعل من شعارهم فهو من المحرمات. والدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عليهم دائرة السوء، أي دائرة العذاب، وتلكم الدلالة مركبة من ثلاثة أشياء. أحدها تسمية ظنهم ظن السوء، وثانيها أن عليهم دائرة السوء، وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين، وكل شيء أضيف إليهم من قول أو فعل فهو محرم. وقد ذكر المصنف رحمه الله كلام ابن القيم في زاد المعاد في تفسير الآية الأولى، وفي ضمنه تفسير الآية الثانية، وكله من ظن السوء في حكم الله القدري، ويلحق به لاشتراكهما في كونهما حكما لله حكم الله الشرعي، فمن ظن ظن السوء في حكم الله الشرعي فهو كمن ظن ظن السوء في حكم الله القدري الذي جاءت به الآيات. وأكثر ظن السوء عند المنافقين الأولين في الحكم القدري، وأكثر ظن السوء عند المنافقين المتأخرين هو في حكم الله الشرعي.
نعم.
صلى الله عليكم.
الأخ أحمد موجود المؤذن؟ شغال الخارجي؟
جزاك الله خير. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في منكر القدر.
مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، والقدر شرعا هو علم الله بالكائنات وكتابتها ومشيئته وخلقه إياها، الكائنات يعني إيش؟ الوقائع، ما هي مختصة فقط بالأحياء. وإنكار القدر من ظن الجاهلية الذي سبق، وأل هنا في قوله القدر للاستغراق، أي
القدر كله، فهو مراد الترجمة، أما إنكار تفاصيله فليست مرادة بها.
نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 4 أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: والذي نفس ابن عمر بيده. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل من الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، فهو أحد أصوله، ومن أنكر ركنا من أركان الإيمان كفر، فمن أنكر القدر كفر. والآخر في قول ابن عمر: ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، فعلق قبول عمله على كونه مؤمنا بالقدر، فإن لم يؤمن لم يقبل الله سبحانه وتعالى عمله كله، ومن رد عمله كله فهو الكافر. فدل هذا على أن إنكار القدر كفر لكونه موجبا لرد العمل كله. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. أما رواية أحمد في مسنده وهي: إن أول ما خلق الله تعالى القلم الحديث، فإسنادها ضعيف. وكذلك رواية ابن وهب في كتابه القدر إسنادها ضعيف. ودلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة من 3 وجوه: أحدها في قوله: من مات على غير هذا فليس مني، أي إيش؟ إيش فليس مني؟ فأنا بريء منه وهو بريء مني، وإنما يبرأ صلى الله عليه وسلم من إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من من؟
من الكفار. طيب وغيره؟ سم
لا في غير هالمسألة هذه بشكل عام، النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من من؟ ما الجواب؟ ما يا أخي من المشركين. طيب سم ومن الذي يبرأ الله منه؟ ها سم بهاجر ايش؟ سمي ايش يكفر؟ طيب اقرا عليكم هذا الحديث حتى تستنبطون، عندكم في باب ما جاء في الرقى والتمائم، قال وروى الامام احمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لا الحياه ستطول بك فاخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وثرا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. من فعل هذه الأفعال كافر؟ ها ليس بكافر اتفاقا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إذا برأ من شيء، إذا تبرأ من شيء غير إذا تبرأ الله سبحانه وتعالى، هذا من أسرار التصرف في الألفاظ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبرأ من الكبائر، فدل هذا على كون إنكار القدر كبيرة من كبائر الذنوب، وثانيها في قوله في الرواية الأخرى أحرقه الله بالنار، فإن الإحراق بالنار إنما يكون جزاء على فعل المحرمات، وثالثها في قوله إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فوجدان طعم الإيمان معلق بالإيمان بالقدر، وفيه يقول إبراهيم الحربي الحافظ رحمه الله من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه. والحديث الثالث والدليل الثالث هو حديث عبادة بن الصامت الذي عند ابن وهب، فإنه أصل مستقل، ودلالته كما تقدم في الوعيد بإحراق الله له بالنار، والوعيد لا يكون إلا على كبيرة. واضح؟ واضح؟ احنا ادخلنا ثاني المفروض ذاك اثنين وهذا تفردونها عنها. منين استفدنا الوعيد هنا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم احرقه الله بالنار، هذا يدل على ايش؟ على أنه كبيرة فقط. يدل على كبير ولا يدل على شيء آخر؟
صلى الله عليه وسلم يدل على كبيرة إذا أنكر بعض أفراد القدر، أما إذا أنكر القدر وأصل القدر فإنه
لا. هذا التفصيل هذا خارجي، لكن الحديث أحرقه الله بالنار وكل ما توعد عليه بالنار فيكون كبير. فهذا يدل الحديث على أنه كبيرة، نعم، ويدل على شيء آخر أعظم. كيف؟ منين جبت هذه كلية؟ ها يا أحمد، ها؟ من أين؟ لا، من أحرقه الله بالنار. إحنا نتكلم نقول الوعيد بها لا يكون إلا على كبيرة، وعذاب الحريق في القرآن جزاء الكافرين، ففيه إشارة إلى كفره. في الخطاب القرآني جعل هذا التركيب، عذاب الحريق للكافرين خاصة، أما عذاب النار هذا يقع لعصاة المؤمنين الوعيد به وللكافرين أيضا. لاحظتم الفرق؟ عذاب النار قد يتوعد به من فعل كبيرة مثل من قتل نفسا فجزاؤه جهنم، لكن عذاب الحريق موضوع في الخطاب الشرعي في القرآن للدلالة على جزاء الكافرين فقط. لماذا؟ لماذا؟ كلمة الحريق وش فيها من الدلالة في العذاب؟ فيه لزوم الجزاء له، ولزوم الجزاء له بحيث لا ينفصل عنه، هذا فقط للكافرين، أما الموحد العاصي يدخل ويخرج من النار. ودلالات التركيب مثل ما قلت لكم من قبل، وقبل قليل مر علينا الفرق بين براءة الله وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها. وهم من هم أهل النار الذين هم أهلها؟ الكفرة، فمنكر القدر كافر. نعم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان.
قوله رحمه الله الثانية بيان كيفية الإيمان، أي بأن تعلم أن أصابك لم يكن لأخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم.
صلى الله عليكم. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوا بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، وليس المراد ذواتهم بل فعلهم وهو التصوير، لأنه من الوسائل المفضية إلى الشرك. وإنما لاحظ المصنف الفاعل فترجم به فقال ما جاء في المصورين دون الفعل، فلم يقل ما جاء في التصوير، اتباعا للأحاديث الواردة. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم، فإن هذا التركيب موضوع لهذا المعنى في القرآن والسنة كما تقدم غير مرة. والآخر في قوله: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، تبكيتا لهم وإظهارا لعجزهم. وكلا الوجهين دال على التحريم، لوصفه في الأول بالظلم، وإنما يوصف به على محرم. ومجيئه على بناء ومن أظلم يدل على كونه كفرا، فإن تصرف هذا التركيب في القرآن دال على ذلك، ويكون كفرا إذا قصد مضاهاة خلق الله بتشبيه ما صنعه هو بما خلقه الله عز وجل. ثم وصفه في الوجه الثاني، ثم تحقيره في الوجه الثاني، وتقريعه وتبكيته إذ قيل له: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، دال على ذمهم، وإنما يذم على محرم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله: الذين يضاهئون بخلق الله، والمضاهاة هي المشابهة، وقولهم أشد الناس عذابا يدل على أن فعلهم محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كل مصور في النار، ثم فسر عذابه بقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والوعيد بالنار إنما يكون على كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن عباس أيضا مرفوعا: من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فإن الله يكلفه تعذيبا لإظهار عجزه. وترتيب هذا العذاب دال على أن فعله محرم بل من كبائر الذنوب. والحديث الخامس حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، فالأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة. وهذه الأحاديث دالة على أن المصور له حالان: الأول الكفر عيادا بالله إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله وتشبيه صنعه القاصر بخلق الله الكامل، والآخر الفسق إذا خلا من القصد المذكور، لأن التصوير من كبائر الذنوب. وهذه الأحاديث عامة في جميع أنواع التصوير، فمن قيد شيئا منها يحتاج إلى دليل دال على التخصيص ولا دليل، وهي عامة أيضا في ذوات الأرواح وغيرها. لكن في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا أنه قال: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح له، وهو قول صحابي لا يعلم له مخالف. فعرف أن هذه الأحاديث العامة مخصوصة بذوات الأرواح. ومن القواعد المحتاج إليها في فهم هذا الباب أن ما حرم لكونه ذريعة جاز للحاجة، اختاره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله بن القيم. واضح المسألة؟ الحين التصوير صار ما يستنكر، والأحاديث من شدتها ما تسمعون في وصفها، ولكن القاعدة الأخيرة إذا احتيج له فإنما حرم للدريعة أي لا لذاته، يجوز عند الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. واضح وش قدرها ولا مو بواضح؟ واضح ولا لا؟ كيف الحاجة مثلا؟ واحد يشرح لي الحاجة.
لا ارفع صوتك عشان يسمعون. احسن. يقول الاخ: مثل ما احتاج اليه في بطاقات الهويه المدنيه او الجوازات او نحو ذلك، فهذا شيء يحتاج اليه يقدر بقدره، ولذلك القدر اللازم منه هو تصوير الوجه، وهو الذي جرى به العمل عند المؤمن والكافر، فالزيادة عن ذلك زائدة عن قدر الحاجة، وما لم يكن بمنزلة الحاجة فإنه باق على التحريم. مثل إيش؟ تصوير الفوتوغرافي على المجلات، الذي يضع صورته على المجلات هذا لا حاجة له، والشر بأمر التصوير عظم، حتى صار من الأشياء التي يستهين بها الناس، وصار المنكر لها مستغرب. لكن نحن نقول مع الحاجة فالأمر واسع، أما بلا حاجة فإنه باق على كون كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يهولنك استساغة الناس للمحرمات، فإن الأمر يحدث شيئا فشيئا حتى يعظم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبل ثيابه ولم تكسر آنيته، ثم حدث في من كان بعده أمور لم تكن في زمنه، فلا يزال الأمر يتزايد، فما كان للحاجة جاز، وما لم يكن للحاجة فإنه باق على المنع. وتسويغ هذا تحت دعوى حاجة العصر هذه لا دليل عليها، هذه لا نعلم لها دليل في الكتاب والسنة، بل صور المعظمين نشرها بلا حاجة يورث شرا. نعم.
فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثانية التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
قوله رحمه الله: السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، أي بتغطيتها، فإن الطمس هو التغطية، ويكفي في ذلك الوجه، كما صح عن ابن عباس قال: إنما الصورة الرأس، فإذا طمس الرأس كان ذلك كافيا في إزالة حكم التحريم، وإنما يكون الطمس كما ذكرنا بالتغطية، فوضع الخط وما في معناه على الرقبة ليس طمسا. نعم.
صلى الله عليكم. باب ما جاء في كثرة الحلف.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف، وهو القسم بالله عز وجل.
نعم. صلى الله عليكم. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى 5-6 أدلة لتحقيق مقصود الترجمة. فالدليل الأول قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، ودلالته على المقصود في الأمر بحفظ يمين، والأمر للإيجاب، ومن جملة الحفظ عدم الإكثار من الحلف. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ممحقة للكسب، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحلف المروج للسلعة يوجب ذهاب بركة الكسب، وكل ما أوجب ذهاب البركة فإنه محرم. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. الحديث رواه الطبراني في معاجمه 3 بسند صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له لا ينفك عنها في تجارته. والوعيد الشديد المذكور في صدر الحديث دال على كون فعله محرما، بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث متفق عليه. أين دلالته؟ ارفع صوتك. طيب وش دخلها بالترجمة؟ الترجمة في باب ما جاء في كثرة الحلف، ما لا دخل في الشهادة. ايش الشهادة تكون بالحلف؟ لا، ما الشهادة ما تكون بالحلف، الشهادة غير اليمين. أليست الحقوق تثبت بالشهادة أو باليمين؟ فما ذكره بعض الشراح من هذا المعنى الذي ذكرته هذا معنى إنسان ما قرأ كتاب القضاء. ارفع صوتك. طيب لا خلي قول ابراهيم نبي من الحديث. احسن، هذا وجه. وغيره ها محمد ايش كيف؟ طيب هو الآن في كثرة الحلف وش دخل النذر؟ إيه هذا نذر لكن ما دخل النذر بالحلف. ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أحدها مدح القرون المفضلة 3 المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله. وثانيها في قوله ينذرون ولا يفون، لأنه مما يدخل في المعنى العام للنذر، وهو الدين كله، فإن النذر يطلق على إرادة الوفاء بما التزم الإنسان به من الدين، ومن جملة ذلك حفظ يمينه من كثرة الحلف. والثالث في قوله ينذرون ولا يوفون أيضا لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا. هذا الحديث لا أعلم أحد من شراح الحديث التوحيد بيّن دلالته، فهم ربطوه بالحديث الذي بعده، والشيخ جعله منفصل. والدليل الخامس حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. الحديث أخرجه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا وصف أريد به الذم، لأنه في مقابلة الموصوفين بالخيرية وهم القرون الثلاثة الأولى. والدليل السادس قول إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. أخرجه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، فالعهد هو اليمين والحلف، وضربهم عليها تعويدا لهم على الامتناع عن كثرة الحلف بالله. نعم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه.
مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والذمة هي العهد.
وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا باسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين، فالدليل الأول قول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والأمر للإيجاب. وأعظم عهد يفي به الإنسان هو العهد الذي إذا أعطاه على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه. الحديث بطوله في صحيح مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فنهاه أن يؤتي بذمة الله وذمة نبيه العهد، والنهي عن إعطاء ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم في معاهدات الكفار خشية عدم الوفاء بها المؤذن بقلة تعظيم الله، وهو قادح في التوحيد دال على كون ذلك للتحريم.
الله عليكم. فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطأ. الثالثة قوله: أغزوا باسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله: قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله: استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا.
وبهذا انتهى بيان هذه الجملة من أبواب كتاب التوحيد شرحا يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك يسرا في علم وعلما في يسر، وبالله التوفيق.